بسم الله الرحمن الرحيم.
نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد هذا الدرس. وعنونه المصنف رضوان الله تعالى عليه بعنوان شمول الأحكام الشرعية لجميع وقائع الحياة. حاصل هذا البحث أنه بعد أن تقدم معنا ما هو حقيقة الحكم الشرعي وعرفنا أن الحكم عبارة عن التشريع وليس عبارة عن الخطاب، وعرفنا أيضا أن الأحكام الشرعية قائمة على سلسلة من المصالح والمفاسد في متعلقاتها، عائدة تلك المصالح والمفاسد إلى المكلف لا إلى المولى سبحانه نفسه. هذه المقدمات التي أذكرها الآن يتوقف عليها البحث، وهي وجه ارتباط كلام المصنف هنا بما سبق. إذن بعد أن تقدم حقيقة الحكم الشرعي وأنه عبارة عن التشريع إلى الخطاب وأنه قائم على سلسلة من المصالح والمفاسد الراجعة إلى المكلف لا إلى المولى سبحانه نفسه، فنقول: فهل دائرة الحكم الشرعي الذي عرفناه دائرة وسيعة بحيث تشمل كل أفعال المكلفين وكل الذوات التي لها ارتباط بفعل المكلف التي يمكن أن يرتبط بها فعل المكلف، أم أنها دائرة ضيقة تشمل صنفا خاصا من تلك الأفعال أو من تلك الذوات؟ إذن نحن بعد أن عرفنا حقيقة الحكم الشرعي الآن تصل النوبة لنسأل أن الحكم الشرعي الذي عرفنا حقيقته هل يجعله المولى في كل شيء، في كل فعل من أفعال المكلف، في كل ذات يمكن أن يرتبط بها فعل المكلف، أم أن هذه الدائرة دائرة ضيقة لا تشمل إلا أفعالا معينة من أفعال المكلفين أو أشياء معينة يمكن أن يرتبط بها فعل المكلف؟ إذن هذا البحث رتبته متأخرة عن البحث السابق، وهو مرتبط بالبحث السابق كما سوف يأتي. وهذا البحث هو في حقيقة الأمر بحث كلامي، أو أنه بحث ذو جذور كلامي، إلا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه لما ارتأى أن يتحدث عن الحكم الشرعي وأن يذكر مجموعة من التوضيحات له، فمن جملة التوضيحات المرتبطة بالحكم الشرعي أن نعرف أن الحكم الشرعي هل يتناول كل وقائع الحياة، كل أفعال المكلفين، كل فعل يمكن أن يقوم به المكلف، كل ذات يمكن أن يرتبط بها فعل المكلف، أم أنه خاص بدائرة ضيقة؟ المدعى لنا أن أحكام المولى سبحانه شاملة لكل وقائع الحياة، وأنه ما من ذات يمكن أن يرتبط بها فعل من أفعال المكلف إلا ولله تعالى فيه حكم أو تشريع. شوف، نحن لا نتحدث عن الخطاب، نحن لا نقول يجب أن المولى يبين حكم كل شيء، لأننا عرفنا أن الحكم ليس هو الخطاب وإنما الحكم هو التشريع. ما ندعيه أن المولى لابد أن يكون له موقف، له تشريع تجاه كل واقعة من وقائع الحياة. وهذا المدعى يمكن إثباته بطرق عديدة، ويمكن توزيع الأدلة إلى مجموعتين. المجموعة الأولى الأدلة العقلية، والمجموعة الثانية الأدلة النقلية. إذ تارة نلجأ إلى مدركات العقل لنرى أن العقل هل يحكم بحسن التشريع في الدائرة الوسيعة أو في الدائرة الضيقة، وأخرى نلجأ إلى ما تدل عليه النصوص المعتبرة كتابا أو سنة. المصنف في هذا البحث، وهذا البحث لن يعود إليه المصنف في الحلقة الثالثة بتفصيل، وإن كان يمر سطر عنه، لن يعود إليه بتفصيل. ما ذكره المصنف في هذا البحث دليلا، أو ما أشار إليه دليلا، دليل عقلي وآخر نقلي. أما الدليل العقلي فحاصله أنه بعد أن تقدم أن تشريعات المولى قائمة على المصالح والمفاسد الراجعة إلى المكلف، فإن كل شيء في هذه الحياة أو كل واقعة في هذه الحياة لا تخلو في نفسها من أن تكون مركباً ومتعلقاً للمصلحة أو المفسدة بالأنحاء الخمسة المتقدمة. أنحاء الخمسة المتقدمة وين؟ في نهاية بحث الحكم التكليفي، عندما عرفنا أن المصلحة تارة تكون راجحة إلى حد الإلزام، وأخرى إلى غير حد الإلزام، وأخرى يكون هناك مفسدة ملزمة، وأخرى يكون هناك مفسدة راجحة، وخامسة يكون هناك تساو بين المصلحة والمفسدة. إذن ما من شيء في هذه الحياة إلا ونفترض أنه مركب لواحد من هذه الملاكات الخمسة، ذلك أنه لا يخلو حال شيء من أنه إما أن يكون واجبا فيه مثلا، أو فيه مصلحة ملزمة أو مفسدة كذلك، أو مصلحة راجحة أو مفسدة كذلك، أو لا رجحان لأحد الطرفين على الآخر، لا رجحان للمصلحة على المفسدة. فلا يوجد شيء إلا وهو مركب لملاك من هذه الملاكات الخمسة. وهذه الملاكات كما تقدم ريعها ونفعها أو ضررها وتداعياتها كله يعود على المكلف ولا يعود إلى المولى سبحانه. أنا ما قسمت الدليل إلى مقدمات، وإن كان يحسن وينبغي تقسيمه إلى نقاط يعني. نعم، إذن جميع وقائع الحياة هي مركب لواحد من الملاكات الخمسة المتقدمة العائدة إلى المكلف.
طول بالك.
والوسيلة الوحيدة التي قدر المولى سبحانه أن يضمن بها عدم تفويت الملاكات الواقعية على المكلف إنما هو التشريع. الله تبارك وتعالى خلق هذه الدنيا دارا للبلاء، دارا للامتحان، ولم يرد أن يوصل المكلف إلى المصالح الواقعية أو أن يبعده عن المفاسد الواقعية تكوينا وإلجاء، وإنما أراد للعبد أن يصل إلى المصلحة الواقعية، أن يتجنب المفسدة الواقعية باختياره. ف فالوسيلة الوحيدة لذلك هي تكليفه، هي تشريع أحكام تخاطبه، تدعوه تارة إلى الفعل وأخرى إلى الترك، وأخرى تخيره بينهم. إذن الوسيلة الوحيدة التي تنسجم مع الحكمة من الخلق، مع حكمة الخالق ومع الحكمة من الخلق، هي التشريع. الله تبارك وتعالى هدايته للعباد من نحو الهداية التشريعية، لا من نحو الهداية التكوينية. إذا كان الأمر كذلك فنقول تشريع المولى لأحكام في جميع وقائع الحياة لطف من الله تعالى بخلقه، واللطف على الله تعالى واجب، أو واللطف من الله تعالى واجب. لا معنى للوجوب على الله، العقل لا يوجب على الله، العقل يدرك أنه يجب من الله اللطف. نعم، بعضهم يشنع، يعني بعض غير الخاصة أو بعض خصومنا يشنعون على الشيعة بأنهم يفرضون على الله تعالى أحكاما، والحال أن الأمر ليس كذلك، حاشا لله تبارك وتعالى أن يكون موجبا لأحد، وإنما العقل غاية ما يفعله أنه يدرك أن اللطف على من الله تعالى واجب، الفيض من الله تعالى واجب، ما ذاك إلا من ضيق العبارة.
هذا عين الكمال.
نعم.
ممكن أنت بتتوقع من الأستاذ
يعني. نعم.
يهم الواقع.
إذن العقل بما أنه يدرك أن كماله تبارك وتعالى هو في درجة لا تناهي، فكل ما يكون كمالا فالله تعالى متصف به، من نفس ذاته متصف به، يليق به أن يكون لطيفا بعباده. إذن مقتضى اللطف بعباده أن يشرع لهم تكاليف في جميع وقائع الحياة، وذلك لماذا؟ أولا لأن وقائع الحياة كلها لا تخلو من الملاك والمصلحة أو المفسدة، ثانيا لأن المصالح والمفاسد عائدة إلى المكلفين أنفسهم، هذه ليش ضرورية حتى يكون لطفا من الله بعباده، لا يكون لطفا من الله بنفسه. المصالح والمفاسد عائدة إلى العبد وليست عائدة إلى المولى نفسه.
لا تكفي أن المقدمة الأولى تكون دليل نفس أن لا تخلو جميع.
إيه مصلحة لمن؟ إذا كانت مصلحة له فجاز أن يتغاضى عن هذه المصلحة مثلا. لكن حتى يتم الكلام لابد من فرض أن هذه المصالح والمفاسد ليست عائدة إلى نفسه تبارك وتعالى. ثالثا أو النقطة الثالثة، أن الوسيلة الوحيدة التي بها يضمن المولى وصول المكلف إلى المصالح الواقعية أو تخلصه من المفاسد الواقعية بحسب الحكمة من الخلق إنما هو التشريع، فكان لابد بحكم العقل بإدراك من العقل أن يصدر المولى تشريعه في جميع وقائع الحياة، إذ ذلك لطفا واللطف على الله تعالى واجب.
هذا نفس التشريع بيؤدي للطف ولا بيحاشى كمان الخطاب حتى يبين التشريع؟
لا بد من إيصاله، لا بد من إقامة الحجة. نعم. الآن كيف يقيم الحجة؟ ذاك بحث آخر سنتحدث عنه في بحث دلالة الدليل الشرعي ودلالة الدليل العقلي. هل يكتفى مثلا، هل يكتفي الشارع بالبيان العقلي ام لا، هل يكتفي هل لابد له من الخطاب الشرعي؟ ثم في الخطابات الشرعيه هل مثلا لابد من، هل يكفي الخطاب العام ام لابد من الخطاب التفصيلي؟ ذاك بحث اخر. اما فيما يرتبط ببحثنا وهو حقيقه الحكم الشرعي ونفس الحكم الشرعي، فهذا اتضح ببركه قاعده اللطف انه يجب ان يكون الحكم الشرعي شاملا لجميع وقائع.
بس مقدمة التالتة اللي حطيتها في نوع هي بيكون مثل الجواب على الإشكال اللي ممكن يورد إنه ليش ما الله لطف بالعباد وعطاهم هداية تكوينية.
نعم، هذا لابد منه لتتميم الدليل، أنه لو صورنا الدليل بهذه الطريقة قلنا هكذا أن التشريع المولى وأحكام المولى قائمة على المصالح والمفاسد العائدة إلى العبد، ها؟ فتشريع المولى لطفا، واللطف على الله واجب، لكن جاز أن نفترض أن هناك وسيلة أخرى هي أفضل من التشريع أو مكافئة للتشريع. فلا يتعين العقل غاية ما يدركه أن ما هو لطف واجب من الله تعالى، أما طريقة الإيصال إلى هذا اللطف أو طريقة تجلي هذا اللطف فهذا مما لا يستطيع العقل أن يحسمه. فلا بد لنا من مقدمة خارجية كانت، وهي أن يدعى أن التشريع هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن وصول المولى إلى هذا الغرض ووصول المكلف إلى هذا الملاك. لابد من هذه التتمة حتى يقال إنه لابد من الحكم الشرعي في جميع
الوقائع.
نعم أخذناها هكذا، و
يعني
قلت أنا دليلها أنه بحسب يوجد نستطيع أن نقيم أدلة عليها أيضا، دليل عليها أيضا إما عقليا وإما شرعيا، هذا بحث كلامي بامتياز. ومن جملة الأدلة عليها أيضا مثلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأيضا مثلا معاني الهداية وألفاظ الهداية في القرآن الكريم. لا لا، وله يمكن أن نتممه ببرهان عقلي أيضا، يمكن أن نتممه ببرهان عقلي. هلا بدنا نفكر
فينا نقول إنه مثلا إذا الله أراد بالإرادة التكوينية يوصل لهذا الإنسان للمصلحة، وفي ناس عم توصل لمفاسد كمان بالإرادة التكوينية، بصير عنا إنه هذا جبر.
يعني لابد هنا من تتمة وهي أن المولى أخبرنا أنه في هذه الدنيا يتركنا الاختيار، لابد من هذه التتمة، لعله يمكن إقامة الدليل العقلي عليها، لعله يمكن إقامة الدليل العقلي الفلسفي عليها.
يقول إنه الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصل الإنسان إلى كماله، وكمال الإنسان لا يصلح إلا بالاختيار. يعني إذا كان في تكوين ممكن سبب رفع نقص من الإنسان مجبور على هذا العمل.
هذه بضل في الأثناء بضل في مقدمة، هي أن الدنيا دار بلاء، ولا لو كانت الدنيا دار قرار فمثلا الإيصال التكويني والإلجاء التكويني موصل للإنسان إلى كماله اللائق به في هذه النشأة. إذا كانت هذه النشأة نشأة الدنيا هي مثلا ليست دار ممر ودار اختبار ودار ابتلاء، يعني ممكن لابد من، قد يقال أنه لابد من هذه التتمة في هذا البيان، لكن مع ذلك أدعي أنه حسب الظاهر يمكن إقامة الدليل العقلي، لابد من التأمل.
بس بالنهاية أنا قصدي أنه هالمقدمة بدنا دليلها، مش أنه هي
هكذا. إيه أنا قلت دليلها يمكن أن يكتفى في مقام الاستدلال عليها بأن يقال إن الأدلة الكثيرة دلت على أن الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا يأخذ الأمور بأسبابها ويجري الأمور وفق أسبابها، ويريد للمكلف أن يصل إلى كماله اللائق به باختياره، وذلك لا يتناسب إلا مع وجود تشريعات، إن شاء المكلف أن يعملها عملها أو أن يطيع أطاعها، وإن شاء أن يعصيها
عصيها. التفصيل بالأسئلة، الدليل على أنه كل الأفعال متعلقة بالحكم الشرعي لها حكم شرعي بحاجة لهذه التفصيل. ما بيكفي نفس أنه حصر عقلي بأن كل أفعال الإنسان هي متعلقة إما
فيها ملاك وفيها مصلحة ومفسدة مثلا بالنحو الآن حق المتقدم، لكن من قال أن الله تعالى شرع فيها تشريعا له فيه تشريعا؟ لابد من هذه التتمة، وجود يوجد فيها مصلحة، لكن من قال أن الله أمر بها؟ لعله لم يأمر بها ولم ينهى عنها ولم يبحها. من قال إنه لابد وأن يكون له موقفا؟ يعني شوف هذه المسألة، وهذه المسألة مطروحة قديما وحديثا والآن تطرح بقوة، أن الدين لا علاقة له بالسياسة مثلا، مثلا، وأنه يجب فصل الدين عن السياسة. هذه مش نفس الفكرة؟ أن هذه مجال كبير من مجالات وقائع الحياة يتم إخراجها عن المجال الديني. هذه الشبهات كثيرا ما الآن يتعرض لها. ألم مسائل الحريات الشخصية، الحجاب، من قال إن الله تعالى له مصلحة في أن تتحجب الفتاة مثلا؟ ها؟ من قال؟ خاصة إنه الدليل القرآني غير واضح. يعني هذه الشبهات إذا وعدة بترابه، بس الحكي اللي بينحكى بترابه، اللي بيندرس بالجامعات، اللي بتحكي العالم، اللي بندرسه نحن كنا بالمدارس وبالجامعات وغيرها، هذه الشبهات مغروسة ومزروعة. شوفوا يعني شوفوا الأولاد الصغار هذه المسائل المزروعة هلأ بيه بأذهانهم والفكر الإسلامي غائب. هلأ مثلا يعني في شبهات كثيرة من هالقبيل، شبهات كثيرة جدا. يعني مثلا هلأ الشبهة اللي هلأ هي شبهة قوية تطرح بقوة الآن، ويبرر بها كثير من الناس حالة النفاق المستشرية في المجتمعات. هلأ مثلا بينقال إنه الله تبارك وتعالى إذا أردت أن تربي ابنك ربيه على فربه على أن يحب الله لا على أن يخاف الله. الله ليس شيئا مرعبا، الله جمال، الله حب، الله كذا. وهذه فكرة طبعا فيها شيء حق، يعني أنه في مقام التربية ينبغي التركيز على هذه الجوانب مثلا. لكن الله تبارك أصلا بل أكثر من ذلك يصل بعضهم أن الله تبارك يستحيل أن يعاقب الخلق. يعني هلأ أنا إذا بدي عاقب ناس يعني بعد فترة حرب قلبي شفقني عليهم، فكيف الله سبحانه وتعالى؟
شديد اللطف.
شوف هون هذه الشبهات مستحكمة متجذرة، يعني شبهات متجذرة وبحاجة إلى جهودكم، بحاجة إلى بياناتكم، بحاجة إلى دراستنا. شوية انه ربي بس على الحب، مش بس هيك. نحن هلا اذا انت علاقتك مع الله تبارك وتعالى خليها تكون علاقه حب،
مش
ها. اما علاقه الخوف اصلا تعرف شو يعني خوف من الله؟ اصلا الله مخيف؟ الله ليس مخيفا، حاشا لله ان يكون
مخيفا.
بعضهم هيك بيحكوا، يعني هذه يا اخوان هذه موجوده وبشده، وهذه النفاق الموجود عندنا هلا على الفيسبوك وعلى غير الفيسبوك.
صار عمره 20 سنه باول
يعني مثلا هذا اللي على الشارع اللي حاطط 313 وسايق بطه وعم بيشفط فيها، او هلا اذا ما بعرف اذا شفته هلا مش عارف في محل شفته الفيزون وكذا المكتوب عليه يا ابا عبد الله. هذه الى خلفيات العقائديه، الى خلفيات العقائديه اللي عم يتروج لها، انه نحن فينا نحب الامام الحسين حب وشفقه، كان يبكي على اعدائه وكذا. ومساله الحجاب حريه شخصيه، وهلا قبل كانوا يقولوا مثلا انا مش مقتنع.
مهم جدا،
فمش بس هذا البحر عمول. نحن يا اخوان في حقيقة ينبغي أن نتعاطى مع الدرس وكأنه رباط على ثغر من ثغور الإسلام. نحن وظيفتنا يمكن ما عم نقول إنه الجهاد الذي يقوم به المجاهدون الآن بالنتيجة هو يقيم الحجة علينا، لكن هذا الثغر لو تركناه ولو قصرنا فيه فإنه إخلاء لثغر من ثغور الإسلام وفرار من الزحف وقعود عن القتال ونكوص عن الجهاد، ما شئت فعل. فلذلك مسؤولية ثقيلة جدا وفي غاية الأهمية. وهذه الشبهات عند الموجودة في عقول الشباب بل في عقول الناس جميعا الآن هذه لابد من إزالتها، وليس من السهل ذلك. يعني صدم الواقع ليس سهل. بكرة بتشوفوا مثلا بس تجي عاشورة مثلا بتزيد المظاهر الإيمانية، والحال أن الموجود نفاق، يعني الموجود للأسف الشديد عندنا بشكل عام في المجتمعات.
يعني الأغاني بعلي الأطنيات
وإيه لازم، يعني واقع فيها كثير مظاهر بحاجة إلى أن واحد يتصدي لها.
الساعة 4 عصر بصير في أغاني بتضيع يوم العاشر، هو 4 عصر
إيه خلص خلص في كثير شغلات، يعني
بس يضربوا حيلة
فك
الباب. مسائل هلا مسائل التطبيق، إذا أنتم عم تقعدوا مع شباب بتضيع وهيك، فمنيح واحد إنه بده يكون بيان يحاول انه
لابد ان يكون معفلكه
يجذبهم، يحاول انه يطلعهم
من السلسله الا بالعصريه.
طيب اذا هذا هو الدليل الاول وهو الدليل العقلي. الدليل الثاني مش رح نتعرض لتفصيله نحن، انه التمسك بكثير من النصوص والادله النقليه الوارده، والتي منها مثلا انه ما من واقعة لله، ما بعرف اذا هذا النص موجود، ما من واقعة لعله موجود الا ولله تعالى فيه حكم حتى ارش الخدش. يعني حتى الدية في مثلا في مسألة انه لو خدشت شخصا او لو خدشت ارش، ما من واقعة الا ولله تعالى فيه حكم او فيها حكم حتى ارش الخدش.
وايضا
لا الارش يعني الدية او العقوبة الكفارة التي تترتب على الخدش مثلا، لو خدش شخصا شخص. ف ولما خلينا نقرا ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد. طب فشوف يعني هون المساله انه نحن في مقابل الذين يقولون مثلا ان الدين او انما لله لله وما لقيصر لقيصر وان الدين ينبغي فصله عن السياسه وان الدين لا يتدخل في الحريات الشخصيه الى اخره، نحن في مقابل ذلك ندعي ان من اللطف الالهي والتدخل الشرعي والتشريعي في جميع الجوانب، إن في المقابل بيدعو إلى فصل الدين عن هذه الجوانب. نحن نقول إن فصل الدين ليس خطأ فحسب، بل هو حرمان للبشرية من هذا اللطف الإلهي، بس بحاجة إلى إظهار كيفية أن هذا هذه التشريعات لطف.
ممكن هذا يقول لك انه الله سبحانه وتعالى لطف بنا واعطانا العقل، فبالعقل ساعتها بنروح بنطلع التشريع.
ايه ما بده يعني بده كلام لابد يكون
بدك تفرجيك الصوره
ليه اجوب يعني.
ايه لابد من تكون منظومه مترابطه، النقاش في جزئيات كثير في كثير من الاحيان لا ينجح ولا ينفع. طيب اذا في مختلف مجالاته الحياتيه فمن اللطف اللائق برحمته ان يشرع للانسان التشريع الافضل. إذن لا توجد منطقة فراغ في عالم التشريع، منطقة فراغ تشريعي لا وجود لنا، ليس لها وجود في الشريعة. وما قد يطلق في كلمات بعض الفقهاء ولعله منهم السيد الشهيد عن وجود منطقة فراغ تشريعي ليست ناظرة إلى المنطقة التي تخلو من حكم لله سبحانه وتعالى، وإنما هذا مصطلح ناظر إلى مطلب آخر. لا ناظر إلى مطلب آخر أصلا، أنه هناك هامش مثلا متروك للعبد في اختيار، مثلا لنفترض الآن الحكومة لابد وأن تكون إلهية مثلا، فقد يدعى أن هذه الحكومة التي يجب أن تكون إلهية يعني مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، إما عن طريق الإمام عليه السلام أو عن طريق نائبه. طب نائب مثلا شكل هذه الحكومة كيف ينبغي أن يكون مثلا، فهذا يمكن أن يكون موكلا للعبد. هذا هو المقصود، أن هناك هامشان من المباحات، وفي حقيقة الأمر حكمه الإباحة، لكن المولى لم يشرع فيه، يعني ليس له طريقة محددة. مثلا لنفترض نحن نريد أن نؤسس مدرسة، وهذا تأسيس مدرسة مثلا يقال مباحة، لكن كيف تؤسس المدرسة؟ هل يكون لدينا مدير وناظر وكذا أو لا؟ مثلا لدي مدير يقوم بدور الناظر، هذا متروك لك. ناظر إلى هذا المعنى، لا إلى منطقة خالية من التشريع، حتى بمعنى أن الله تعالى لم يتصدى أصلا للتشريع فيها. التخصيص في الحكم العقلي نحن أقمنا دليلا عقليا وآخر نقليا، التخصيص في الحكم العقلي مستحيل، الأحكام العقلية آبية عن التخصيص، فلذلك لا يمكن أن نفترض أن هذه القاعدة مخصصة بأي مورد من الموارد. ثم إذن فمن اللطف اللائق برحمته أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل. طبعا وهذا الكلام الذي ذكرناه لا ينبغي أن يكون خاصا بشريعة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، كما قد ذكر أو يذكر في بعض الكلمات، لا علاقة لذلك بكون الشريعة هي الشريعة الخاتمة،
بل لأنها شريعة بس.
بل حتى في شرائع الأحكام الأنبياء السابقين عليهم وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، هذا الحكم وهذه القاعدة العقلية جارية لإثبات أن المولى تبارك وتعالى له حكم وتشريع في جميع وقائع الحياة. نعم، هل كانت المصلحة في تلك الأزمنة هو إبلاغ الأحكام المرتبطة بجميع الجوانب أو لم تكن المصلحة في الإبلاغ؟ اقتضت حكمة المولى أن يؤخر الإبلاغ إلى زمان الشريعة الخاتمة؟ هذا بحث آخر، هذا بحث عن الخطاب، وكلامنا كما قلنا كلام في أصل التشريع، في أصل الحكم الشرعي، في عالم الثبوت لا في عالم الإثبات.
دليلنا أقلناه على اللطف، واللطف ما بيتحقق الا اذا ابلغ،
إذا كان هناك حكمة لقصور العقول آنذاك أو لأي سبب آخر تقتضي بعدم الإبلاغ، تقتضي عدم الإبلاغ، فهذا قد يتغلب على، يعني قد يكون اللطف حينئذ يتغير اتجاه اللطف، يصبح اللطف حينئذ في الإخفاء.
حتى اختلاف حكم الشرع يعني. شرب الخمر بعصر النبي
هلا، وإن كان هذه مسألة شرب الخمر يقال إنه كانت حراما في جميع الشرائع، لا يوجد شريعة
يعني،
بس هذا المثال
مش يعني كم شرعي قد
مثلاً إيه مثلاً لعدم اكتمال العقول آنذاك، بحيث تصبح هذه العقول أهلا لأن يخاطبها خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله بهذا الخطاب المحمدي الإسلامي.
ما حرم دغري يا شيخ؟
لا فلاش بقول القصور مثلا. طبعا احنا عندنا إقامة الحدود مش موجودة
على مستوى التطبيق، مش على مستوى التشريع.
لو افترض كانت على مستوى التشريع بس ما كانت تبلغ أو ما كانت
ايه، بس نحن النبي بلغنا يا هذا الفرق. أنا اللي عم أقوله قد يفترض أن هناك مصلحة تقتضي مثلا تأجيل الإبلاغ أو الإبلاغ المعاكس أحيانا، أو أحيانا الإبلاغ المعاكس أو الإبلاغ بشيء طفيف مما يتعلق بالحكم، لكن هذا شيء ووجود حكم لله تبارك وتعالى شيء آخر. هذا طبعا ليس من قبيل التخصيص في الحكم العقلي، هذا من قبيل التخصص في الحكم العقلي، الخروج التخصصي وانعدام موضوع القاعدة العقلية وتغير موضوع القاعدة العقلية، وأنه يكون اللطف حينئذ لصالح الإخفاء.
اللطف هي أخفى
يكون، فحينئذ اتجاه اللطف تغير
بس بضل اللطف.
نعم، لكن اللطف المتعلق بالتشريع لا يزال على حاله.
إذا بتجي إلى مقتضى اللطف أنه يبلش بهذه الطريقة شوي شوي، هو هذا المفروض.
هذا شيخنا، نعم، هذا الكلام، حتى الكلام اللي أنا ذكرته هذا راجع إلى مقام الإبلاغ، مقام الإثبات، وقلنا كلامنا ليس في عالم الخطاب، كلامنا في عالم المنكشف بالخطاب، ما يريد الخطاب أن يكشف عنه في عالم التشريع الذي هو فعل المولى وليس متعلقا بالعبد أصلا. أن المولى هل من اللطف أن يشرع؟ نعم، من اللطف أن يشرع. خب نأتي إلى مقام الإثبات، هل من اللطف أن يبرز ويقيم الحجة؟ خب أحيانا قد يكون من اللطف أن يقيم الحجة، وقد يكون من اللطف أن يتغاضى. يكون هذا حاكما على ذاك، يكون هذا حاكما على ذاك، هذا يلغي تحقق موضوع قاعدة اللطف في عالم الثبوت، يكون بمثابة الناسخ له، الملغي له، الحاكم عليه.
مثل وجوب الصلاة، هل هي موجودة كل زمان يعني؟ وكان
طبعا ان الصلاه يريدها الله تبارك وتعالى لزوما في كل عصر وزمان بهذه الكيفيه المخصوصه، الصلاه التي هي لدينا الان صلاه، غايه الامر لم تكن المصلحه في شريعه موسى عليه السلام لعدم اكتمال العقول، لعدم اكتمال الاهليات والقابليات انذاك، ان يبلغهم وجوب الصلاه بهذا المعنى، وانه كان لابد للبشريه أن تمر بمخاض طويل من الابتلاءات حتى تصبح مؤهلتان لاستيعاب وتفهم وتعقل وتقبل هذا الخطاب الإلهي.
فكرة الله عندك
ربما لا ما نعلم.
في هيدي ما في فراغ.
ها؟ إيه لا يوجد فراغ، لا يوجد فراغ. نعم، شريعة النبي صلى الله عليه وآله ناسخة، لكن أصلاً مرحلة الناسخ هي مرحلة الخطاب وليست مرحلة أصل التشريع الواقعي. التشريع في لوح الواقع، والتشريع عند الله تبارك وتعالى. على كل حال تأملوا في المسألة، بس عم قلكم إنه في جهة هون في هذه المسألة، إن هذه هل تأتي في شرائع سائر الأنبياء أيضا؟ هل يمكن أن نفترض شريعة ليست عامة لجميع وقائع الحياة؟ وهل تدخل الدين في السياسة مثلا هو اختصاص إسلامي؟ هذا بحث ايضا يعني له انعكاسات معاصره. صان هذه، هل هي اول من اتى بذلك هم المسلمون؟ هل النظريه الاسلاميه، بعضهم بيقول نظريه خمينيه مثلا، بعضهم هيك الحال هذا ليس واقعيا اصلا يعني. طب وهل هو اختصاص اسلامي اصلا؟ اول من اتى بذلك هو الاسلام، اول من تدخل في جميع مجالات الحياه هو الاسلام. اما ما هو موجود في الانجيل حاليا، في التوراه حاليا، فذاك محرف لا يجوز لنا الأخذ منه بشيء.
نبي سليمان ها؟ نبي سليمان
مملكي بس مش اسمه، مش نعم نحكي عن شريعته إذا كان لديه شريعة.
حتى لو شريعة الكنسة بأوروبا كانوا يقولوا بفصل
منها بس
بالرغم من هيك الكنيسة كانت حاكمة
بالأمور
السياسية بالحرب
يعني. صاروا يقولوا هذا أصلا هي فصل الدين عن السياسي ناشئ من تدخلات الكنسيين والكنيسة، أو أصلا هذه اللي جرت علينا كثير من المصائب، مثلا محاربة المنطق، محاربة الفلسفة، ها؟ هذه كلها منشأها، أو مثلا التنافي بين العلم والدين، هلا بيجي واحد بيقول لك لا تنافي بين العلم والدين، أو مثلا يوجد تنافي بين العلم والدين. فهذا كله ناشئ من تلك الحقبة المظلمة السوداء.
بس واقع كانت الكنيسة
وكانت حاكمة متصدية نعم، وكان يجبى لها الخراج، وكانت تفرض الإداوات، وكانت إلى آخره. وصارت الناس تقيس الدين الإسلامي على غيره. هذا بحث يعني له، إذا واحد بده يبحثه له كتير جوانب.
قلتوا هلا اخر شيء اللطف بالاخبار قد يكون في مصلحه في لطف، وقد يكون بعدم الاخبار بالاخفاء في لطف. طيب
يا خفي الالطاف،
ممكن يجي واحد يقول هذا بالشريعه الاسلاميه ما في لطف، انه معنى دليل انه في لطف باخبار عن كل شيء.
احنا ابلغ النبي صلى الله عليه واله.
بس هل عندنا مثلا انت عم تناقش واحد مثلا
لذلك اجى الامام
الامر بقول لك مش ضروري يكون النبي مخبر عنا او النبي حكى عنا او يعني نحن ندخل الدين بكل شيء مثلا، ممكن ما يكون في لطف انه الدين ما يدخل فيها هون مثلا.
عفوا ما فهمت السؤال
يعني مثلا السياسه فصل عن السياسه، من لطف الله يخلي السياسه
لنا بعض الجوانب، من لطف الله انه تركها هيك مثلا.
صار الدين عن السياسه الله لطف فيكم شو
بدكم ضروري. لا ما نحن مفروض انه بعد اكتمال مرحله التبليغ النبوي
هو ابلغ كل شيء،
وترك مهمه التفصيل في كثير من الاحكام للإمام عليه السلام، ووضع وجاء الأئمة ووضعوا آليات فقهية لاستنباط الأحكام الشرعية في المسائل المستحدثة في كل ما في كل حوادث الواقعة، ها؟ أما حوادث الواقعة.
يعني على صعيد الإبلاغ الإسلام.
فالإبلاغ أتم وأكمل وتمت اليوم أتممت عليكم. أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وليكن هذا مصر الختام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
خلاص
أن بعث الله إمام
مباح.
لا هي
تدخل هو يعني هل اجى على
جنب
على مباح
او مباح؟ لا
بس ها معنا ورد.